السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سلام ومحبة لجميع مستمعينا من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن لمتابعة النشرة الإخبارية لهذا اليوم بصحبة الزميلة ميسون أبو الحب.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام وأقدم لكم عرضا بأهم الأنباء. استؤنفت محاكمة رئيس النظام السابق صدام حسين وستة من أعوانه في قضية الأنفال اليوم في بغداد، ثم رفعت الجلسة حتى يوم غد الثلاثاء 19 من أيلول. هذا ويواجه صدام وابن عمه علي حسن المجيد المعروف باسم علي كيمياوي تهما بارتكاب جريمة إبادة، بينما يواجه المتهمون الآخرون تهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد البشرية. انتقدت إيران اليوم الولايات المتحدة لبطئها في إصدار تأشيرات دخول لأعضاء الوفد الذي سيرافق الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. الناطق باسم الحكومة غلام حسين إلهام قال أن أعضاء الوفد والصحفيين المرافقين يواجهون صعوبات في الحصول على تأشيرات دخول، وأضاف أن ذلك يظهر أن الولايات المتحدة تود ممارسة ضغوط على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ثم قال أن على المنظمة الدولية أن تجد حلا لذلك. أصدرت المفوضية الأوروبية اليوم بياناً أيدت فيه بشدة البابا بنديكت 16 في الخلاف الذي أثير بعد تعليقات لها عن الإسلام الأسبوع الماضي، اقتبس فيها قولاً لإمبراطوري بيزنطي عاش في القرون الوسطى عن الإسلام. المفوضية الأوروبية ذكرت أن ردود الفعل يجب ألا تقوم على اقتباسات جردت من سياقها الأصلي. هذا وقد اعتذر البابا يوم أمس الأحد قائلا أن هذه الاقتباسات لا تعبر عن آرائه الشخصية. أقرت الحكومات الأعضاء في صندوق النقد الدولي خطة لمنح الصين وكوريا الجنوبية ومكسيكو وتركيا صلاحية أكبر في التصويت بطريقة تعكس ثقل هذه الدول الاقتصادي المتنامي. تهدف الخطة إلى تعزيز مصداقية المنظمة التي تضم 184 بلدا، علما أن المنظمة تواجه انتقادا لمنح القوى الغربية تأثيرا كبيرا. هذا ويعمل صندوق النقد الدولي على النهوض بالاستقرار الاقتصادي العالمي ويمنح قروضا عاجلة للدول الأعضاء التي تعاني من أزمات. واصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. اقترح الرئيس الفرنسي جاك شيراك اليوم عقد مؤتمر دولي حول إعمار لبنان، وقال لإذاعة أوروبا الأولى أنه سيقدم مقترحا بعقد مؤتمر دولي يسمح بإعمار لبنان بفضل مساعدات دولية. جاء حديث شيراك قبل توجهه إلى نيويورك لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة. قتل 11 شخصا في الأقل بينهم 6 من المهاجمين في انفجار قنبلة واشتباك دار خارج البرلمان الصومالي في بيدوة، وهي المدينة الوحيدة التي تسيطر عليها الحكومة الصومالية حاليا. وزير الخارجية إسماعيل محمد قال أن الهجوم استهدف اغتيال الرئيس عبد الله يوسف أحمد الذي نجا من الحادث، غير أن 5 من مرافقيه بينهم شقيق الرئيس لاقوا حتفهم فيه. فاز ائتلاف لليمين والوسط بالانتخابات العامة في السويد، وقال رئيس الوزراء غوران بيرسن من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والذي حكم البلاد لعشر سنوات، قال أن حكومته ستقدم استقالتها بعد أسوأ نتائج حققها الحزب منذ عقود. هذا وفاز الائتلاف الذي يضم 4 أحزاب معارضة تحت قيادة فريدريك رينفيلد ب48% من أصوات الناخبين، بينما حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزبان آخران على 46% من الأصوات. أدى تسرب كيميائي في المحطة الفضائية الدولية اليوم إلى إعلان حالة الطوارئ هناك، وقالت وكالة الفضاء الأمريكية نازا أن التسرب أدى إلى انتشار رائحة غير مستحبة، غير أنها غير خطرة وأنه تم تنظيفها والتخلص منها. هذا ويبدو أن سبب التسرب خلل في مولد أكسجين روسي الصنع. انطلق إلى الفضاء الصاروخ الروسي سويوز من قاعدة في كازاخستان في وقت مبكر من هذا اليوم متوجها نحو المحطة الفضائية الدولية. يحمل الصاروخ أول سائحة أنثى في الفضاء وهي أنوشا أنصاري، وهي أمريكية من أصل إيراني. من شأن أنصاري التي يرافقها رائدة فضاء أن تصل إلى المحطة الدولية في 20 من هذا الشهر، وهو اليوم نفسه الذي من المفترض أن يعود فيه مكوك الفضاء أطلانتس من المحطة الفضائية إلى الأرض. مستمعي الكرام، وفيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، وأدعوكم الآن إلى متابعة بقية برامجنا لهذا اليوم.
هذه تحية طيبة من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فترة جديدة لتقارير تأتيكم من إذاعة العراق الحر، نتعرف فيها على دور المصارف العراقية في عملية الإصلاح الاقتصادي، كما نتابع قصة أول رائدة فضاء مسلمة. نبدأ من بغداد، حيث أقامت وزارة الصناعة والمعادن مؤتمرا اقتصاديا لبحث ومناقشة الدور الذي يمكن أن تلعبه المصارف في عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة أعمار العراق. وقد شارك في المؤتمر تم عدد كبير من الاقتصاديين العراقيين وممثلي المصارف. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الذي وافانا به مراسلنا حسن راشد.
يلعب القطاع المصرفي دور عصب الحياة في الاقتصادات الحديثة، وهو يشكل القاعدة الأساسية لأي عملية إصلاح اقتصادي حقيقية. فالمصرف باعتباره وعاء تتجمع فيه الأموال والمدخرات ليعاد ضخها في مفاصل الاقتصاد الوطني، يعد هو الحلقة الأولى أو المحرك لعملية نمو الاقتصاد وتطوره. واستنادا إلى هذه الأهمية، ناقش عدد كبير من الاقتصاديين العراقيين دور المصارف في عملية الإصلاح الاقتصادي في مؤتمر علمي نظمته وزارة الصناعة والمعادن الاثنين. السيد عبد الهادي صادق مدير عام مصرف الرشيد الحكومي يقول إن المصارف العراقية قادرة الآن على النهوض بدورها في عملية الإصلاح، إلا أن هناك مشاكل فنية تعترض أدائها وتحد من قدرتها.
المصارف هي الآن قادرة ماليا على القيام بدورها، لكنه هناك قضايا ومشاكل فنية تعترض النهوض بأدائها، ونأمل. والمصارف أيضا لديها خطة للإصلاح لكي تلعب دورا كبيرا في الفترة المقبلة التي ستشهد بالتأكيد انفتاحا كبيرا.
ويدعو السيد وليد عيدي معاون مدير عام في البنك المركزي العراقي المصارف العراقية إلى ضرورة العمل على استقطاب رؤوس الأموال الوطنية والبحث عن مصادر تمويل أخرى لدعم الاقتصاد الوطني.
انطلاقا من كون المصرف هو أي مؤسسة مالية تقوم بوظيفتي قبول الودائع ومنح الائتمان، فإن دورها الاقتصادي يبدو بارزا جدا، خاصة في هذه المرحلة والمرحلة المقبلة، من خلال استقطاب الودائع وإعادة توزيعها من خلال القروض أو عمليات الاستثمار في مختلف نواحي الاقتصاد العراقي. هذه المهمة تضع على عاتق المصارف ضرورة وضع خطط لكيفية استقطاب هذه الودائع، وأيضا البحث عن مصادر تمويل أخرى محلية وأجنبية، خاصة بالعملة الأجنبية، لغرض القيام بمساعدة في عملية إعادة الإعمار في العراق، واللي تتطلب على سبيل المثال عملية بناء الشقق السكنية. هناك 4 ملايين وحدة سكنية يحتاجها العراق، إضافة إلى 350,000 وحدة سكنية سنويا. هذا القطاع فقط قطاع الإسكان يحتاج إلى مؤسسات مصرفية ذات مستوى أداء جيد لغرض الوصول إلى هذه النسبة وتحقيق الاكتفاء الذات حياتي في هذه الموارد الحالية هي موارد جيدة قياسا بوضع العراق وممكن استخدامها لتطوير مختلف نواحي الاقتصاد العراقي.
ويؤكد الباحث الاقتصادي ماجد منصور أن المصارف العراقية بحاجة إلى إعادة هيكلة كي تسهم في عملية الإصلاح الاقتصادي.
دور المصارف دور مهم حيوي، لا يمكن الإصلاح الاقتصادي أن يقوم على شريحة دون أخرى في عموم القطر إلا أن يقوم معا، ولكن حتى لو نهضنا بالإصلاحات الزراعية الصناعية دون المصارف ما نقدر، لأن هو الممول، هو الشريحة اللي ترفت وتعطينا الديمومة. المصارف هي بحاجة إلى إعادة هيكلة حتى تبدأ بعملية الإصلاحات المصرفية اللي هي جزء من الإصلاحات الأكبر في القطر، الإصلاحات الاقتصادية.
لكن الباحث علي الفكيكي يرى أن المصارف العراقية عاجزة عن القيام بدورها في دعم الإصلاح لأن القائمين عليها ليسوا مصرفيين.
الآن المصارف عاجزة عن القيام بهذا الدور، ليش؟ لأنها أهلها هم ليسوا مصرفيين وليسوا رجال مال، وإنما هم أولا المصارف الحكومية موظفين حكوميين يخضعون إلى البيروقراطية الحكومية والعقليات الحكومية السيطرة والنظام الحكومي، ولا توجد مبادرة، دافع المصلحة الشخصية مفقود، فهم تابعين ويلعبون في دور الحصول على السلامة والأمان. المسؤولين في البنوك الحكومية أنه شون يحافظ على مزايا الوظيفية ويحافظ على وظيفته. بالنسبة للقطاع الخاص يعني هذول مو رجال مال ولا رجال صيرفة أموال، وإنما هم رجال أعمال صناعيين أو تجار. فاير جوي أسسوا مصارف لغرض الاستفادة من خلق النقود، وظيفة من وظائف البنوك، خلق النقود، استفادة من هذه الخاصية لتمويل أعمالهم فقط. ما هم ما عندهم يعني مثل ما نشوف بالعالم الآخر الرأسمالي، يراد لنا فد براكثرو يعني يسموه فد حركة اقتحامية في عالم الصرف، وهاي ممكن أن نتأمنها المشاركات مع البنوك الأجنبية.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أما الآن فنتابع شأناً أردنياً يتعلق بالعراق، حيث أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور ناصر جودة في لقائه الأسبوعي مع وسائل الإعلام، أكد على أن هناك خطة موضوعة متفق عليها لتنفيذ الاتفاقية النفطية المبرمة بين العراق والأردن، سيتم بموجبها استيراد النفط من العراق. فأقر رسول سرحان معها التفاصيل.
استبعدت مصادر حكومية أردنية أن يبدأ نقل النفط العراقي إلى الأردن خلال الشهر الحالي، مشيرة إلى أن نقل النفط مرهون بالنواحي الأمنية داخل الأراضي العراقية. وحسب أوساط في قطاع النقل الأردني، فإن الجهات العراقية التي تتباحث معها الشركة الأردنية العراقية للنقل البري للتوصل إلى اتفاقات بشأن حماية الطريق الدولي داخل العراق أخذ بعضها بالانسحاب ولم تقدم عروضها، خصوصا وأن هذه الجهات مسجلة لدى الحكومة العراقية، إلا أنها غير عاملة ولا تمتلك أجهزة حماية أو كوادر بشرية كافية. من جهته أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور ناصر جودة في لقاء أسبوعي بوسائل الإعلام، أكد على أن هناك خطة موضوعة متفق عليها لتنفيذ الاتفاقية النفطية ما بين العراق والأردن، سيتم بموجبها استيراد النفط من العراق.
هناك خطة موضوعة متفق عليها لتنفيذ موضوع الاتفاقية النفطية ما بين العراق والأردن. يعني ما أعتقد أنه، أنا بتكلم بكل شفافية الآن، أنه من الضروري أن نفصح عن خطة النقل، وهذا يعني ما بيجري فيه ما يتعلق في النفط اللي نستورده من أماكن أخرى. فأنا عارف الاهتمام لأنه هذا النفط من العراق، لكن هذه أمور تتولاها الأجهزة المعنية، وبالتحديد إضافة للأجهزة الأخرى وزارة الطاقة ووزارة النقل، وفي هناك عدة أجهزة حكومية تتولى هذا الموضوع. هناك اتفاقية نفطية بين الأردن والعراق سيتم البدء بتنفيذها بكل جوانبها، من حيث نوعية النفط، من حيث طريقة نقله، من حيث مكان وصوله، فهذا كله مرتب إن شاء الله. يعني لما يكون في ضرورة للإفصاح عن تفاصيل هذه الخطة، ليس لأنها سرية، لكن هذه أمور عادية متبعة عندنا في الأردن ومتارعة فيما يتعلق بالنفط الذي نستورده من أي مكان، في يعني خطط نقل وخطط لوجستية، وفي لذلك لما يكون في إشي نحكيه بنحكيه إن شاء الله. أما الاتفاقية سارية مفعول، و تنفذ إن شاء الله.
وكان العراق وافق على تزويد الأردن بالنفط بأسعار تفضيلية خلال زيارة رئيس الوزراء الأردني الدكتور معروف البخيت إلى العراق الشهر الماضي، حيث وقع الأردن والعراق مذكرة تفاهم في مجال النفط الخام تتضمن تزويد الأردن بعشرة إلى 30% من احتياجاته اليومية من النفط الخام والبالغ حوالي 100,000 برميل يوميا. فائقة رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
مستمعينا الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع إلهام المدفعي وهذه الأغنية.
اشقر بشامه يا ابو ابتسامه، اشقر بشامه يا ابو ابتسامه، ليلي ما نام بعيوني السهر عيونك شتر وجهك بدر، دوم انتظر على الفرقه الفرقه لماك.
اشقر بشامه يا ابو سلامة، ليلي ما
نام بعيون السهر، عيونك شذر وجهك بدر، دوم انتظر على الفرقة الفرقة لما شذر وجهك بدر، دوم انتظر على الفرقة الفرقة لما
أشكر بشامة يا بطي سامة، أشكر بشامة يا بطي سامة، ليلي ما نام بعيوني السهر،
عيونك شذر وجهك بدر، دوم انتظر على الفرقة الفرقة لما أخر. حيرت فكري فكري وانت ما تدري ما تدري، حيرت فكري فكري وانت ما تدري ما تدري، مخلص صبري كل ساعة شهر، عيونك شذر وجهك بدر، دوم انتظر على الفرقة الفرقة لما
أشكرك شامة يا بطي سلامة، أشكرك شامة
وجهك بدر، دوم انتظر على الفرقة الفرقة لما أخر.
نصيبي ليش حبيبي حبيبي بدك نصيبي نصيبي وانت طبيبي وفاني خبر يونك شذر وجهك بدر دوم انتظر عالفرقة الفرقة لما
أشكالك شامة يا مبتسامة
أشكالك شامة يا مبتسامة
ليلي ما دام عيون السفر
يونك شذر وجهك بدر دوم انتظر عالفرقة الفرقة لما
أما الآن سيداتي وسادتي فنتابع جولتنا القصيرة لأبرز العناوين المتعلقة بالشأن العراقي في الصحف البغدادية بصحبة محمد قادر.
توسط الصفحة الأولى من جريدة الصباح العنوان الجثث المجهولة والاغتيالات تشيع في العراق ظلالا من القلق واليعقوبي يحرم الدم والشارع يخشى من تفاقم الظاهرة مع تقدم وتائر المصالحة. وتنقل الصحيفة عن متابعين للحدث قولهم إن الظاهرة هذه المرة ربما تكون ردا انفعاليا على نتائج الحوارات والمناقشات التي توصل إليها مؤتمر العشائر نهاية شهر آب ومؤتمر المجتمع المدني الذي أنهى أعماله يوم الأحد. وفيما اختلفت الآراء التي نقلتها صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية عن متحدثين إلا أنها نقلت رأيا يؤكد أن حملات الدهم والتفتيش ربما دفعت القتلة وكما تصفهم الصحيفة الأمريكية إلى التخلص من المحجوزين لديهم بقتلهم ورميهم في الشوارع، ذلك بحسب الصباح ونقلا عن لوس أنجلوس تايمز الأمريكية. هذا وفي الوقت الذي جاء في منشئة الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان بأن التجاذبات تعصف بمؤتمر منظمات المجتمع المدني، أشارت جريدة الصباح الجديد إلى تشكيل 6 لجان لإعداد التوصيات النهائية لمؤتمر منظمات المجتمع المدني. وتنشر الصباح الجديد أيضا الشهرستاني يكشف عن خطة لزيادة إنتاج النفط، الداخلية تنفي تقريرا بشأن حفر خندق حول بغداد وتصدر تعليمات مشددة لحرمة رمضان المبارك. هذا والحكومة العراقية تعرب عن استغرابها لتصريحات البابا وتدعو إلى الهدوء والحكمة. صحيفة المدى من جهتها أشارت إلى ما شهدته مدينة كركوك يوم الأحد لنقرأ في عنوانها أكثر من 100 شهيد وجريح في تفجير 5 سيارات مفخخة بمدينة كركوك. وتخبرنا المدى في عناوينها الأخرى اعتقال قيادي بارز في القاعدة ومفتي إحدى الجماعات المسلحة. النزاهة تقول مفوضية الانتخابات اتهمت اللامي بالفساد ثم ساعدته على الهرب. وأكدت أيضا أي النزاهة تورط ضباط كبار في الداخلية بصفقة ملابس مع شركة مصرية. وننتقل إلى الزمان مرة أخرى ليصف حمزة مصطفى الأزمات في العراق بأنها تتوالد واحدة إثر أخرى ما أن تنتهي أزمة وتخلف دمارا وركاما من المشاكل والأحقاد حتى تلد من رحمها أزمة أخرى جديدة لتبدأ معها دورة الاتهامات المتبادلة دون أن تعرف على وجه التحديد من هو البطل هنا ومن هو الخائن هناك. وإذا أخذنا الأزمتين الأخيرتين يقصد الكاتب أزمة العلم وأزمة البحث في صيغ تطبيق الفيدرالية فإن ما رافقهما من كلام وتصريحات ومؤتمرات وبيانات وملاسنات تجعلنا نترك الأزمة الحقيقية إذا كانت هناك أزمة بالفعل ونهتم بالكم اللغوي الهائل من المفردات الدالة على عمق الخلافات التي يحتار المرء أحيانا في تصنيفها بين أن تكون أزمة لغة أم أزمة مفاهيم. هذا ويتطرق الكاتب أيضا إلى انتقاد الطريقة التي يظهر بها البرلمان العراقي ليقول إننا البلد الوحيد في العالم الذي نعالج فيه أخطر مشاكلنا أمام كاميرات التلفزيون والفضائيات التي نعود إلى انتقادها وحتى تخوينها ما أن نكمل من الإدلاء بتصريحاتنا وبياناتنا ومؤتمراتنا من على منابرها، في حين جرت العادة في العالم هو أن لا يقف أي سياسي أمام الكاميرات إلا بعد أن يقول شيئا متفقا عليه، لا أن يتحدث بلغة أحيانا غير مفهومة عن أشياء لا تزال قيد النقاش وتحتاج إلى وقت طويل ربما قبل أن يصح الكلام بشأنها اتفاقا أو اختلافا. ويبقى الكلام لحمزة مصطفى كاتب المقالة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أما الآن سيداتي وسادتي فنتابع هذه الجولة على الصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي، حيث نتوقف الآن مع مراسلنا في الكويت سعد العجمي.
نستهل عرضنا اليوم بأبرز العناوين العراقية الواردة في صحف كويتية صادرة اليوم. اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن الأمريكية ومسلحين في الفلوجة، استهداف مقر حزبي بارزاني وطالباني والشرطة وقناة العراقية، عشرات القتلى والجرحى بهجمات انتحارية في كركوك، اعتقال مسؤولين بالقاعدة و92 إرهابيا بعمليات دهم وتفتيش في بغداد والموصل، عيد الفائز وزير الداخلية الأردني لصحيفة الوطن، استمرار تردي الأوضاع بالعراق يؤثر سلبا على المنطقة. من مقالات الرأي يقول زهير الدجيلي في صحيفة القبس إن أهم تحدي يواجه المالكي الساعي إلى تحقيق قدر معقول من المصالحة الوطنية يعينه على إحراز تقدم في تحقيق الأمن وتنفيذ الإعمار هو وجود أحزاب تستمد قوتها من ميليشياتها المسلحة وتلوح بالتمرد على الحكومة بين حين وآخر رغم وجود وزراء لها في الحكومة. يتابع الكاتب، هذا بالطبع مفارقة سياسية لم تحصل في أي بلد آخر، لكنها حصلت في العراق لأن تشكيل الحكومات إن كان من قبل سلطة الاحتلال أيام بول بريمر أو من قبل أحزاب الائتلاف الطائفي والقومي لم يشترط التجرد من الميليشيات أو السلاح للمشاركين في الحكم، فلو كان وضع شرط أساسي على كل حزب يملك ميليشيا ينص على عدم المشاركة في السلطة أو الانتخابات ما لم يحل ميليشياته المسلحة لكنا في حينها قد اتخذنا ضمانة تؤدي إلى ظهور حكومة مدنية معتدلة ومنسجمة. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
في ختام هذه الجولة الصحفية التي تابعت الشأن العراقي نعود إلى بقية برامجنا لهذا اليوم. سيداتي وسادتي، أحييكم من إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة لنتعرف على أنوشة أنصاري، وهي مواطنة أمريكية من أصل إيراني دخلت التاريخ بوصفها أول رائدة فضاء مسلمة وأول سائحة فضائية، إذ انطلق صباح الاثنين من قاعدة جوية في كازاخستان صاروخ يحمل أنوشة برفقة رائدي فضاء روسي وأمريكي في رحلة تستغرق عدة أيام بين النجوم. حول رحلة أنوشة الفضائية وحل في غزو عالم النجوم عدت إذاعة العراق الحر التقرير التالي يقدمه فارس عمر.
عندما كانت أنوشة أنصاري طفلة صغيرة اعتادت أن تستلقي على ظهرها وترنو بعينيها إلى سماء الليل الصافية وتحلم، تحلم بأن تحلق بين النجوم لا أن تحدق فيها ليلا، واليوم بعد 25 عاما تحقق الحلم. ففي الساعة 8:09 صباحا بتوقيت بغداد انطلق من قاعدة بايانكور الجوية في كازاخستان صاروخ روسي على متنه أنوشة ورائدا فضاء أحدهما روسي والآخر أمريكي. انطلق الصاروخ صوب المحطة الفضائية الدولية حيث سيحل رائدا الفضاء الروسي والأمريكي محل رائدي فضاء آخرين يقيمان في المحطة منذ 6 أشهر، وبعد نحو أسبوع من اليوم سيعودان إلى الأرض وتعود معهما أنوشة أنصاري، وهي ستهبط على الأرض وقد أصبحت أول رائدة فضاء مسلمة وأول سائحة فضائية ورابع مواطن اعتيادي بلا صفة رسمية يرتاد الفضاء. وكانت أنوشة تلقت تدريبا شاقا قبل أن يمنحها خبراء الفضاء شهادة تؤكد مؤهلاتها للقيام بهذه الرحلة المثيرة. وحين سئلت أنوشة عن أهم الإرشادات والتعليمات التي تلقتها خلال فترة التدريب كان جوابها
basically at the end of it they all say
من حيث الأساس كلهم يقولون الآتي: تمتعي بكل لحظة من لحظات الرحلة ولا تدعي شيئا يفوتك، تذكري هذه التجربة وحاولي أن تعيشي كل لحظة من لحظاتها. وأنا أعتقد أن الكثير من هذه التجربة يعتمد على الشخص نفسه، فتكون تجربة مختلفة باختلاف الشخص. أني أتطلع إلى تسجيل مشاعري وتجربتي وأنا محلقة في الفضاء، وبعد الوصول إلى المحطة الفضائية سأشاطر جميع تجربتي لدى العودة.
أنوشة لم تعرف بأنها ستنطلق فعلا في رحلة فضائية إلا في 20 آب الماضي، فإن رجل أعمال يابانيا أمضى عدة أشهر في التدريب كان هو المرشح للرحلة، ولكن أسبابا صحية حملته على الانسحاب. سعر التذكرة إلى الفضاء الخارجي سر محفوظ بكتمان شديد، ولكن تردد أن الشركة الأمريكية التي تنظم هذه السفرات تطلب 20 مليون دولار، غالبيتها تذهب لبرنامج الفضاء الروسي. وفي إطار الاستعداد للرحلة تعلمت أنوشة اللغة الروسية إلى جانب الفارسية والإنجليزية والفرنسية التي تتكلمها أصلاً. وقال مسؤولون في مركز تدريب رواد الفضاء إن تحصيلها العلمي وخبرتها يؤهلانها لأن تكون أكثر من مجرد سائحة فضائية. وأكد الخبراء أن أداءها خلال التدريب كان ممتازا. أنوشة ترفض صفة السياحة الفضائية التي أطلقتها وسائل الإعلام على رحلتها، وهي تقول أنها خلال فترة بقائها على متن المحطة الفضائية الدولية ستقوم بأبحاث طبية وبيولوجية مجهرية لوكالتي الفضاء الروسية والأوروبية. تعلمت أنوشة الإنجليزية في الولايات المتحدة، حيث أنهت دراستها ونالت شهادة عالية بالهندسة الكهربائية. وبعد تخرجها التقت زوجها حميد الذي أقنعته بفتح مشروع في قطاع الاتصالات الإلكترونية، وقد أتاح لهما نجاحهما أن يبيعا شركتهما بمئات ملايين الدولارات ليحققا ثروة وضعت الفضاء الخارجي في متناول يد أنوشة. كانت أكبر مغامرة قامت بها أنوشة قبل اليوم رحلة الهجرة مع عائلتها من إيران إلى الولايات المتحدة قبل 24 عاما، وكانت أنوشة وقت ذات فتاة في 16. ولكن رحلة الهجرة إلى نصف الكرة الغربي تبدو رمية حجر مقارنة مع الرحلة التي بدأتها صباح اليوم. أتوسا ريسان شقيقة أنوشة الصغرى، هي أيضا درست الهندسة، وتؤكد أن شقيقتها كانت دائما مشدودة إلى سحر الفضاء.
كانت أنوشة دائما تحكي لي عن النجوم وعن المجرات، إنه بالنسبة لي عالم مثير، لكنه عند أنوشة عاطفة متقدة وطموح كانت دائما تريد تحقيقه منذ طفولتها.
عقدت أنوشة مؤتمرا صحفيا قبل انطلاقها إلى الفضاء، أعربت فيه عن الأمل بأن تسمع النساء والبنات في المناطق البعيدة من العالم عن رحلتها الفضائية، وأشارت إلى أن المرأة في بلدان عديدة لا تلقى تشجيعا على العمل في مجال العلم والتكنولوجيا، ودعت شقيقاتها في العالم إلى اقتحام هذا المضمار بقوة أكبر. وتقول الأخت الصغرى أن أنوشة تريد أن تقدم مثالا تستلهمه المرأة في مناطق العالم الأخرى.
أعتقد أنها تريد أن تشجع المرأة وأن ترسخ لديها القناعة بأنها تستطيع أن تحقق كل ما تريده، لأن ما يؤسف له أن المرأة في مناطق مختلفة من العالم تعامل وكأنها مواطن من الدرجة الثانية ولا تتاح لها الفرص التي تتاح للرجل. أعتقد بأن أنوشة تريد أن تقول للمرأة أن هناك إمكانات مختلفة وأنها قادرة على بلوغ أهدافها وتحقيق أحلامها.
وأكدت أتوسا أن هناك اهتماما كبيرا في إيران برحلة شقيقتها الفضائية. ذات اليوم قالت أنوشة لأحد الصحفيين أنها تعيش بوحي من كلمات المهاتما غاندي الذي قال: عليك أنت أن تكون ذلك التغيير الذي تريد أن تراه في العالم. في 12 أيلول الجاري احتفلت أنوشة بعيد ميلادها 40، ولا ريب في أن رحلتها الفضائية التي بدأتها اليوم كانت أجمل هدية تلقتها بهذه المناسبة.
ونعود من جديد مستمعين الكرام إلى بغداد، حيث تجولت مراسلتنا ليلى أحمد في محلات بيع الزهور والمشاتل المخصصة للظليات وفسائل النخيل ونباتات الزينة، ونقلت لنا شكاوى أصحابها من الركود والإقبال الضعيف من قبل المواطنين، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية.
بين صخب السيارات ودو الانفجارات المتواصلة، تناثرت محال بيع الزهور هنا وهناك، متخذة من الساحات العامة وسط بغداد مكانا لجذب محبي الزهور الذين بدأت أعدادهم تتناقص مع طوق الحصار الأمني الذي حال دون أن يدندن عاشقان قرب بائع الزهور بأغنية تتصدر كلمتها الحب والورد محتواها.
بالوقت الحاضر بسبب الظروف الأمنية الطلب على شراء زهور قل، يعني مو مثل قبل، حتى المناسبات اللي كانوا يأخذون بها بوكيات يعني طلب قليل صار.
هكذا تحدثت لنا سناء البائعة في أحد محال للزهور الذي يقع بالقرب من الجامعة المستنصرية، والذي كان فيما مضى يزدهر بأرقى وأجمل أنواع الزهور، إلا إن محل بيع الجمال هذا لم تخفله التفجيرات.
لا احنا تعرض محلنا لعدة انفجارات، بس الحمد لله شكر عيد وضعنا من جديد، مقاوم الإرهاب.
المشاتل التي أخذت بالازدهار خلال العشر سنوات الأخيرة، والتي يتنافس أصحابها في عرض الزهور والظليات وفسائل النخيل ونباتات الزينة، تعاني الآن ركودا وإقبالا ضعيفا للشراء، بالرغم من أن موسم زرع الورود قد آن كما يقول أحمد صاحب أحد المشاتل.
يعني احنا العام كل سنة عندنا حركة قوية، يعني السنة ماكو حركة، يعني هسه احنا طبينا بالموسم حركة ضعيفة، يعني قبل يطلع هاي يمشي كيفه، هسه وين يعني عالم خاف من الانفجارات.
ويتحدث زميلها عمار عن أنواع الزهور التي تنتعش الآن زراعتها.
هو سأل وقت الدائميات، الجوري، الجربرة، البلاغونيا، الجيرونيا، هذا نيد الشغلات دائمية. فد أسبوع الآخر راح تبدي ينطش الموسمية، موسم الربيع والشتاء، وعدة أنواع بيهن، بيهن القرقوز، الكوزموز، الشبوي، الشبوي المصري والعراقي.
ويرى محمد الكرخي صاحب مشتل لبيع الزهور ونباتات الزينة بأن معظم زبائنه من الميسرين والذين هاجروا الآن بسبب الوضع الأمني، وانعكس ذلك على حركة البيع لدي.
والله والإقبال ضعيف هسه كلش، يعني مو مثل قبل، يمكن أكثر الناس هجت هسه من العراق، ما حد بقى، يعني الناس التوب اللي كانوا يدورون زرع وهذا هجوا ما حد بقى.
زين أكثر شيء مثلا شباب لو كبار،
يعني الأعمار المتوسطة تقولين إيش الأربعينات، يعني الكسبة.
النساء مثلا لو الرجال أكثر شيء؟
والله النساء كان قبل، أنا أقول لك أكثر شيء كان النساء، هسه نادرا ما أشوف واحدة.
أسعاركم شلون هاي؟
1000 دينار هذا سعر باعي، عمره سنتين من داري وبنبيعها ب 1000، نفس الأسعار اللي كنا نبيعها بالعهد السابق، ما تغير. إذا أقول له مثلا هاي الشتة ب 3000 ما ياخذ، يعفني. مع العلم السندانة كنا بوقتها ناخذها ب 20 دينار، هسه ب 300. الزميد كان ب 5000 هسه ب 150. السماد المدري شنو الإيجارات كلها سعدت، وهي نفس الأسعار ما تغيرت أبد.
وعودة إلى محال بيع الزهور، فقد اضطرت هذه المحال إلى الاستغناء عن بيع الزهور الطبيعية أو قلصت بيعها بسبب ضعف الإقبال عليها واستبدلوها بالزهور الصناعية. العوائل هي الأخرى بدأت تستغني عن الزهور ونباتات الزينة بسبب انعدام توفر الظروف الملائمة من حيث التهوية والضوء، وتقتني غالبية العوائل الآن النباتات والزهور الصناعية ذات المظهر الجذاب والأسعار المناسبة كما تقول شمس.
اي نعم دائما نشتري وارد اصطناعي، دائما ناخذ الطبيعي بسرعة يذبل، اصطناعي تقدرين تخليه فترة وينغسل شوكش ما تريدين يتراب، بس الطبيعي يعني أقل شيء نص يوم. أنت تعتمدون نباتات طبيعية بالبيت؟ كان عندنا كله شغلاية بس مات من وراء كهرباء ماكو، هو يعني هو يعتمد على الضوء والليات ماتت كلها.
ربما إن أغنية عمي بياع الورد ما عادت تنطبق على العراقيين المعروفين بحبهم للورد والجمال بعد أن امتنع معظمهم عن شرائها، فأصبح لسان وحال باعة الزهور في بغداد يقول يا ورد من يشتريك. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق، تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
هنا يا الحياة دي تريد بيهم، هنا يا الحياة
كبير العين عبد الله كان يعادل حير ودير العين
سيداتي وسادتي. نختتم هذه الساعة بحلقة من برنامج حقوق الإنسان، حيث يسلط الضوء ديار بامرني على التغييرات التي طرأت على القوانين العراقية منذ عام 2003 وأداء الجهات المسؤولة في تحقيق العدالة والحد من الانتهاكات.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، فليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
طاب أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، والتي نسلط فيها الضوء على الفرق بين القانون والدستور، وما هي أبرز التغييرات التي طرأت على القوانين العراقية منذ عام 2003، وكيف هو أداء الجهات المسؤولة في تحقيق العدالة والحد من الانتهاكات. ضيف حلقة اليوم المحامي والخبير القانوني العراقي طارق حرب، أهلا وسهلا بكم. مستمعينا الكرام، بدأت تزداد الانتقادات الموجهة إلى عمل السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية ودورها في تحقيق العدالة وخدمة المواطن وتوفير حياة حرة كريمة، وظهرت ردود فعل عديدة حول التغييرات السياسية والخطوات الديمقراطية التي يمر بها العراق، بدءا من التغييرات التي طرأت على القوانين العراقية والتصويت على الدستور الدائم، وما تلا ذلك من عدم موافقة بعض الفئات إلى بعض مواده بحجة غبن الدستور لحقوقهم، كما أنه مع تشكيل الوزارات العراقية ومنها تلك التي تعمل على تطبيق القانون وحماية المواطن ومنع أي انتهاكات تحدث، نجد الشارع العراقي بدأ ينقسم إلى فريقين. الأول يشيد بدور تلك السلطات في تنفيذ مهامها بالرغم من كل الصعاب والمعوقات التي تقف أمامهم، في حين قلل الفريق الآخر من أهمية تلك الإنجازات بل فشلها بسبب استمرار الانتهاكات وعدم كفاءتها في تنفيذ مهامها. في هذه الحلقة نواصل الحديث مع المحامي والخبير القانوني طارق حرب، ونسلط الضوء على مدى فهم المواطن للقوانين العراقية وما يتضمنه الدستور من مواد، وما هو الفرق بينهما، وما هي أبرز التغييرات التي طرأت على القوانين العراقية منذ عام 2003، وهل جاءت في خدمة المواطن؟ كذلك لماذا كل هذه الانتقادات التي توجه إلى الدستور الذي يعتبر الخطوط الأساسية والعريضة أو القانون الأساس، في حين أن القوانين العراقية التي وضعت والموجودة أصلا هي قوانين تفصيلية تضمن حقوق كافة شرائح المجتمع. البرنامج يسلط الضوء أيضا على استقلالية القضاء العراقي الحالي في تنفيذ القانون وتطبيق فقرات الدستور، والدور الذي تقوم به الجهات المختصة في تحقيق العدالة التي وصفها الخبير القانوني طارق حرب بأنها قدمت كل ما تملك من إمكانيات، وخاصة في ظل الظروف الحالية، من أجل إحقاق الحق والحد من الانتهاكات. طارق حرب وجه اللوم في الوقت نفسه إلى بعض الجهات لخلقه الأزمات والانتقادات المستمرة لعمل السلطات القضائية والقانونية، بالرغم من جهل تلك الجهات بأبسط الفقرات والبنود الموجودة في القوانين والدستور العراقي. أستاذ طارق، عودة إلى القانون العراقي الذي يعمل به حاليا، ما هي أبرز التغييرات التي طرأت على هذا القانون منذ عام 2003؟
سيدي الكريم، برأي ما كل ما فيه سيء والحسنة الوحيدة والفضيلة الكبيرة التي أوردها إلينا هو نصوص قوانينه. فكل الأوامر التي أصدرها باستثناء الأوامر ذات العلاقة بالمسائل الإدارية، المسائل الأمنية، المسائل العسكرية، تجد أنه انتقل لها خير الأحكام كما هو مقرر في دول ديمقراطية وأوطان الحرية. أضربك مثل بسيط، برايمر قرر في الأول سرعة إلغاء المادة 136 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. المادة 136 من قانون أصول المحاكمات الجزائية هو لا يجوز إحالة الموظف إلى المحكمة إلا بعد موافقة الجهة، يعني موافقة الوزير أو رئيس الدائرة غير مرتبطة بالوزارة. برايمر مصدر هذا الأمر هو تنفيذا للأحكام التي قررتها رياح الحرية.
يعني هل هذا كان هو التغيير الوحيد أم كانت هناك تغييرات أكثر في القانون العراقي؟
لا يا سيدي، التغييرات حدث ولا حرج. المحامي المنتدب في قضايا التحقيق، في حين كان قبل في قضايا المحكمة فقط وليس التحقيق، القضايا الخاصة بالاستثمار، القضايا الخاصة بالنزاهة، القضايا الخاصة بالمفتشين العامين، القضايا الخاصة بالبنك المركزي.
هذه التغييرات كانت باعتبارك خبير قانوني، هل هي كانت في مصلحة المواطن أم لا؟
أسمع وأعلى القواعد والأحكام في مصلحة المواطن، في تحقيق العدالة. أنا ما أقول لك مصلحة المواطن يكون المواطن متهم، إلا أنه في مصلحة العدالة.
ما هي أبرز التغييرات التي طرأت على قانون العقوبات الحالي بعد عام 2003؟
كل الأحكام الخاصة بالجرائم الماسة بين الدولة اللي كانت في المادة 156 اللي تضمن أنه يعاقب بالإعدام كل من قام بفعل قصد المساس استقرار البلاد، هذه لم يعمل بها، وسواها من الجرائم الماسة بأمن الدولة، كل هذه جاءت لمصلحة المواطن، وسواها كثير، حدث ولا حرج ابتداء من أليسة إلى يعهد.
طيب أستاذ طارق حرب، ونحن نتحدث عن الدستور والقوانين العراقية والتغييرات، لكن لنسأل أولا، ما هو الفرق بين القانون والدستور؟ هل هما منفصلان تماما أم أنه أحدهما يكمل الآخر؟
منفصلان في الآن ويكملان بعضهما من الآخر. يعني الدستور قانون القوانين أو القوانين الوثيقة العليا التي تحدد أحكام القوانين الموجودة في الدولة، والقانون ليس إلا فرع، الأصل هو الدستور.
يعني هل المفروض من الدستور العراقي أو الدساتير مفروض أن تتضمن في فقراتها كل هذه التفاصيل المتشعبة حول حقوق وقوانين الخاصة بكل فرد وفي كل طائفة وكل فئة، أم القانون هو اللي مكمل لها؟
يا سيدي، الدستور ينظم الأحكام العامة، المبادئ، لا يدخل في جزئيات، التفصيلات والجزئيات هذا عمل القانون. يعني لو رجعت مثلا القانون الأمريكي، الدستور الأمريكي، لوجدت أنه يتكون من 7 مواد فقط، في حين أن الدستور الحالي يتكون من 142 مادة. ومع ذلك أن ما ورد في الدستور العراقي لا يتضمن إلى الشمول الإطلاق الخاص بالقواعد بالأحكام بالمبادئ التي يجب أن يقرر القانون تفصيلاتها، يتولى القانون تجزئتها، يقوم التشريع ببيان أسرارها ومغازيها، لكن في جميع الأحوال يجب أن يكون القانون متسقا ومتوافقا مع أحكام الدستور، يعني لا يمكن أن يخرج عن أحكام الدستور.
يعني على سبيل المثال قانون الأحوال الشخصية أو حقوق المرأة، حقوق الطفل، يعني هل هذه تثبيت هذه الحقوق هي من اللازم أن تكون موجودة في الدستور أم هي لازم تكون موجودة في القوانين العراقية لحماية حقوق هؤلاء؟
نعم، لا بد أن تكون هذا مسألة خاضعة للقانون. ومع ذلك فإن الدستور لو راجعت المادة 32 وما بعدها، تكفل الدولة رعاية المعاقين، تكفل الدولة شؤون الرياضة، تكفل الدولة شؤون المثقفين، لكن الجهل القانوني كما تفضلت ابتداء، الجهل القانوني يدعو الآخرين للمنادات بأمور كان من اللازم تركها القانون، لا بل كان من اللازم تركها لقوانين متعددة وليس لقانون واحد.
هل هذا يعني أن هناك لجان مختصة موجودة في داخل العراق تراقب الدستور والقانون وإجراء بعض التغييرات في المستقبل في حال زادت مطالبات أو كان هناك آراء حول تغيير فقرة أو مادة إن كان في الدستور أو القانون العراقي؟
يعني الدستور قرر أنه لابد من تشكيل لجنة مراجعة أحكامه كاملة، يعني على الرغم من النص العام قرر أن الأحكام الباب الأول الخاص بالمبادئ العامة الدستور والباب الثاني الخاص بالحقوق والحريات لا يجوز تعديلها. ومع ذلك في الساعات السابقة للاستفتاء الذي جرى في 15/10/2005 ألحق نص يقرر أنه بالإمكان إعادة النظر في جميع أحكام الدستور. لكن يا سيدي، السؤال التالي، أن هل أن مطالبة فلان وحلان مقبولة، أي أن يقبلها مجلس النواب؟ ولو فرضنا أن مجلس النواب قبلوا، هل يقبلها الشعب؟ لأن الدستور لم يكتف بموافقة مجلس النواب على التعديل، وإنما اشترط موافقة الشعب، ولم يشترط موافقة الشعب فقط، وإنما قرر أن لـ3 محافظات نقض كل التعديلات في حالة عدم الموافق على هذه الأغلبية السياسية.
أستاذ طارق حرب، ما هي أبرز المعوقات التي تقف بوجه القضاء الحالي لتحقيق العدالة؟
أول ما بد أن ندرك حقيقة المعينة أن القضاء السابق كان يتأثر بالسلطة، يتأثر بالسلطة والجماعات. الآن القضاء لا يتأثر لا بالإشتار جلال طلبان السيد رئيس الجمهورية ولا بالسيد نور المالكي السيد رئيس مجلس الوزراء، ولكن يتأثر بظروف أخرى. بمعنى لا يمكن عزل عمل القضاء عن عمل أي موظف آخر، الإرهاب، العنف، التأثير المادي، التأثير السياسي. لكن لو أجرينا مقارنة بقضائنا الحالي مع القضاء السائق قبل 1943، إننا لا يمكن أن نصل مقارنة.
طيب يعني أستاذ طارق حرب، يعني هل هذا يعني أن النظام القضائي والسلطة القضائية في العراق هي مستقلة وحيادية في الدفاع عن حقوق المواطن؟
استقلال القضاء اختط دستورنا في نهجا ومسلكا وسبيلا يختلف عن جميع أساسيس العالم. يعني لو قرأت الباب الثاني من الدستور وجدت أن استقلال القضاء حقا من حقوق المواطن، ولو رجعت إلى الباب الخاص بالسلطة القضائية لوجدت أن استقلال القضاء واجب على القاضي. نعم، هنا حق وهنا واجب، حق للمواطن وواجب على القاضي. لو راجعت المادة 50 من الدستور العراقي لوجدت أن المادة 50 تتكلم عن اليمين، عن الحلف الذي يؤديه أصحاب المناصب العليا في الدولة. نص صراحة في القسم احترام استقلال القضاء، ولو قرأت كل دساتير العالم لم تجد نصا يتضمن أن اليمين أو القسم أو الحلف من المسؤولين الكبار في الدولة أنه يوجب عليه استقلال القضاء. لا، بل لو قرأت الباب الخاص بالسلطة القضائية لوجدت أنه يشترط القاضي أن لا يكون منتميا إلى حزب سياسيا، ولا يجوز له القيام بأي عمل آخر غير مهنة القضاء. هذه المسائل مسائل كرمها الدستور، أعلاها، قدسها كما يقال. إلا أن كما يقال النصوص شيء والواقع شيء آخر، فلا يمكن أن نطلب من بارح مطر كما يقال، لأن ظروفنا الحالية في العراق يا سيدي معروفة ومدركة لكل الناس.
طيب أستاذ طارق، يعني كيف تقيم عمل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية في تحقيق العدالة وخدمة المواطن وتوفير حياة حرة كريمة لهم؟
فلنكن عادلين، فلنتجرد من مسائل أخرى، مسائل سياسية. إن نظرنا للأمر نظرة دستورية وقانونية، نجد أن الجهات الحكومية تتولى تطبيق الدستور وتطبيق القانون بقدر ما تقدر. لا أقول لك أنهم بلغوا التمام أو شارفوا على الكمال، إلا أنهم يطبقونه بالشكل اللي يقدرون عليه، اللي يستطيعون عليه. لا يمكن أن نطالب منهم أكثر من ذلك، لأن المطالب أكثر من ذلك يعني الخروج عن المواقع. بمعنى أخذ سيارة من ناس الكوك ساعتين نص آخر، لكن من أقول السائق مصن بساعة يقول لي يا فلان أنت مجنون. الأمر ذاته هذا المثال ينطبق على ما نطلبه نحن القانونيين، المواطن بمسائل التشريع، القانون، الدستور. لما يطلب من القضاء، من وزارة الداخلية، من الشرطة، من الجيش الوصول إلى الكمال والتمام والسمو والعلو، يعني مثلا لا يمكن أن نصل لها لظروف، لأحوال معروفة. لكن لو نظرنا لهم للظروف هذه لأقول أن سيرتهم، مسلكهم، سبيلهم جيد وحسن ومحمود.
شكرا جزيلا أستاذ طارق.
السلام عليكم ورحمة الله.
أعزائي المستمعين، في نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج حقوق الإنسان في العراق، أشكر ضيف البرنامج المحامي والخبير القانوني العراقي طارق حرب. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج جار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة،
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.